إذن كان الكلام في المسائل التي تترتب على كون أداة الاستفهام لطلب التصور والتصديق معا كالهمزة، أو اختصار، أو أنها مختصة مثلا بطلب التصديق وهكذا. نقرأ لذلك وفي كل مسألة نطبق. حتى أين وصلنا في القراءة؟
هو المسؤول عن
والمسؤول عنه بها، يعني والمسؤول عنه بالهمزة هو الذي يقع بعدها وما يليها، كالفعل في أضربت زيدا. إذا كان الشك في نفس الفعل، هنا قالوا في موارد طلب التصور لكي يعرف المجيب ما هو الشيء الذي طلب السائل تصوره، فلا بد للسائل أن يجعل مطلوبه عقيب الهمزة مباشرة، فيكون الوقوع بعد الهمزة علامة على أن السؤال عنه. وهذا المعنى لا إشكال فيه في موارد طلب التصدر، لأننا عرفنا أنه في هذه الموارد يطلب التصديق الخاص، وإلى جانبه أو ومعه يكون المطلوب إزالة الإجمال الموجود في أحد طرفي القضية، الموجود في أحد طرفي القضية، يعني الطرف الثاني لا إجمال فيه، وإنما نحن نطلب تعيين ما هناك إجمالا في الذي هو طرف واحد، إما الموضوع وإما المحمول، إما المسند وإما المسند إليه. فالسؤال دائما عن أحدهما، فلكي يكون الجواب على وفق السؤال وملبيا لحاجة السائل، فلذلك لا بد من إطلاع المسؤول أو السامح على الطرف الذي هو مجمل لدى السائل، فالتزموا بأن تكون العلامة لذلك الوقوع في أو الوقوع بعد همزة الاستفهام مباشرة. إذن هذا في همزة في موارد طلب التصور لا إشكال فيه ولا خفاء، إلا أنه في موارد طلب التصديق يشكل الأمر، خلافا لما ذكره المصنف وأرسله الشارح، لأن المفروض في موارد طلب التصديق أن كلا الطرفين متصورا لا إجمال فيه، وأن المطلوب هو التصديق بوقوع أو لا وقوع النسبة، والنسبة حالة بين الطرفين. فالآن كيف حينئذ المسؤول عنه بالهمزة ما هو في موارد طلب التصديق؟ هو النسبة والتصديق، والتصديق بالنسبة، فهذا كيف يؤتى بالنسبة تالية للهمزة؟ لأن النسبة لا لفظ لها عادة في الكلام، وإنما هي أصلا هي حالة قائمة بالطرفين. يعني كيف تذكرها؟ أن تقول نذكر الطرف الثاني دون الأول، نذكر مثلا المحمول دون الموضوع، أو الموضوع دون المحمول، المسند دون المسند إليه، أو بالعكس، فيه تحكم، لأن هي أصلا هي النسبة نسبة بينهما، حالة قائمة بهما، يتساويان في قيامها بينهما أو بهما، ولا مرجح لأحدهما على الآخر من هذه الناحية أو من هذه الجهة. فلذلك ذكر بعضهم أنه في موارد طلب التصديق مراد المصنف أنه بما أن المسؤول عنه هو النسبة، وبما أن المسند هو الذي فيه دلالة على النسبة، هو الذي يتكفل بالدلالة على النسبة، أو لأن أهم ما في النسبة ومصب البحث في النسبة ليس هو ذات المسند إليه من حيث هو، بل مركز الاهتمام في النسبة هو المسند. ألم في زيد قائم أو في زيد قام أو قام زيدان؟ ليس الغرض الحديث عن زيد بلحاظ ذاته، بل الغرض الأساسي أن ينسب هذا الحدث المدلول عليه بالفعل أو بالمسند بشكل عام نسبته إلى هذه الذات. فلذلك النسبة وإن كانت قائمة بالطرفين، وإن كان الطرفان يتساويان فيها، إلا أن للمسند أهمية فيها تجعل له الأرجحية في أن يكون هو الأولى بالنسبة. طبعا الذي ذكروه هم هكذا، أنه الغرض الأساسي من النسبة هو المسند، هو إثبات هذا المسند لهذه الذات، ولا تتحدث أنت عادة عن الذات من حيث هي ذات، وموارد الإسناد التي لتعريف الذات قليلة. لذلك مصب الاهتمام عادة على المسند. ويمكن أن نضيف إلى ذلك أن المسند في اللغة العربية دال على معنى نسبي، فهو الذي يكون متكفلا بالدلالة على النسبة. وإن ذكر المناطق مثلا أن الموضوع هو زيد وأن المحمول هو القيام، فلذلك احتاج إلى فرض رابطة. ما إذا فرضنا، لأن هذا ذاك من باب الحمل عندهم، أما نحن كلامنا في أي شيء؟ كلامنا في الإسناد، ونحن لم نسند القيام إلى زيد، نحن أسناد قائم إلى زيد، والذي وفر هذه الدلالة الإسنادية هو المدلول النسبي الذي تحمله صيغة المسند. قائم على ماذا يدل؟ بهيئته ذات ثبت لها الحدث مثلا. فلذلك شوف الآن ما هي؟ فلذلك المصنف ماذا قال؟ أنه في موارد طلب التصديق تأتي بالفعل، يعني عندما تأتي عندما تجد أن الفعل واقع بعد همز بعد الهمزة، فاعلم أن المسؤول عنه هو التصديق. فاعلم أن المسؤول عنه هو التصديق. شوف العبارة. طبعا وإن كان سيحتمل أيضا احتمالا آخر، لكن يجعل هذا الاحتمال أرجح. طب يقول والمسؤول عنه بها أي بالهمزة هو ما يليها، كالفعل في أضربت زيدا. الآن هذا طلب تصور أو طلب تصديق. شوف يقول إذا كان الشك في نفس الفعل، أعني في الضرب الصادر من المخاطب الواقع على زيد، وأردت بالاستفهام أن تعلم وجوده، فيكون لطلب التصديق. فإذا لماذا كيف صح له أن يجعل وقوع الفعل بعد الهمزة دلالة على طلب التصديق، مع أن النسبة خارجة عن كل من المسند والمسند إليه، لما ذكرنا أن المسند هو الطرف الأهم والركن الأعظم في هذه النسبة. طبعا وإن كانت كلماتهم فيها متهافتة، لأنهم يذكرون في بعض الموارد أن المسند إليه هو الركن الأعظم في الإسناد أو في النسبة. على كل حال طبعا يقول الشارح: ويحتمل أن يكون هذا لطلب تصور المسند، يعني مرة لا الضرب أنت متصور له، وزيد أنت متصور له، وتصورت النسبة بين الضرب والوقوع على زيد، ولكن تريد أن تطلب إذعان نفسك بوقوع أو لا وقوع هذه النسبة. فهذا هو الذي تحدثنا عنه أولا، وهذا هو الذي قلنا عنه لطلب التصديق. ومرة لا، أنا لا أعرف أن الذي وقع على زيد هو الضرب أو هو الإكرام، فعندي تصورا للضرب لكن تصور إجمالي مردد بينه وبين غيري، وحينئذ ستكون لطلب التصور. إنه في هذه الحالة إذا كان الشك، وإذا كان الأمر الذي نريد تصوره هو المسند، لا يوجد حل أمامنا إلا أن نذكره بعد الهمزة مباشرة. فبيقول: ويحتمل أن يكون لطلب تصور المسند، وذلك بأن تعلم أنه قد تعلق فعل من المخاطب بزيد. أنت تعرف على سبيل الإجمال أن هناك فعلا واقعا على زيد، لكن أهو ضرب أم الإكرام هذا غير معلوم لك، لكن لا تعرف أنه ضرب أو إكرام، فحينئذ تكون الهمزة لطلب التصور. إذن كالفعل في أضربت زيدا، والفاعل في أأنت ضربته، إذا كان الشك في الضارب الذي يسأل أأنت ضربت هو شخص يعلم بوقوع الضرب على فلان، عليكم السلام ورحمة الله، ولكنه ومتصور للفاعل على سبيل الإجمال، متصور للفاعل على سبيل الإجمال، ولكنه يطلب تفصيله، يطلب تصوره التفصيلي، أو فقل يطلب التصديق الخاص. طبعا عندما نقول ألم، حتى لمزيد من التوضيح، عندما نقول تصديق خاص وتصديق عام، شوف لدينا ثلاثة قضايا. مثلا قضية تقول: أحد ما ضرب زيدا، وقضية تقول: زيد أو عمرا ضرب زيدا، والثالثة: بكر ضرب زيدا. فرق بين القضيتين الثانية والثالثة وبين الأولى في أي شيء؟ أن المسند إليه، أن الفاعل فاعل الضرب في الجملة الأولى مجمل، هذا مورد للتصديق، هذا هو الذي نقصده من التصديق الإجمالي والتصديق العام. بينما في المطلوب لك ما هو؟ الذي عنده هذه القضية العامة ماذا يطلب؟ يطلب معرفة حال القضيتين الثانية والثالثة، أن الثانية هي الصادقة أو أن الثالثة هي الصادقة، أن عمرو هو الذي ضرب زيدا أم أن بكرا هو الذي ضربه. فإذا حكمت لإحداهما بالصدق بنحو الاختصاص مثلا، يثبت الكذب للأخرى، فبذلك تكون توصلت إلى التصور التفصيل. هذا هو مرادنا من التصور الخاص ومن التصديق العام، وأنه يطلب التصديق من التصديق الخاص، وأنه يكون التصديق العام حاصلا ومع ذلك تطلب التصديق الخاص. إذن والفعل في أأنت ضربت إذا كان الشك في الضارب، والمفعول في أزيدا ضربت إذا كان الشك في المضروب، وكذا قياس سائر المتعلقات. إذا كان الشك في الحال مثلا أنه راكب أو أنه مثلا ماشي، فتقول: أراكبا حج زيد، وهكذا. وهل هذا، إذن هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالهمزة. وأما هل فهي لطلب التصديق فحسب، أي فقط، وتدخل على الجملتين، أي جملتين؟ الاسمية والفعلية، نحو: هل قام زيد، وهل عمرو قاعد. لكن متى؟ إذا كان المطلوب حصول التصديق بثبوت القيام لزيدا والقعود لعمر. ولهذا لأنها أي لأنها لاختصاصها بطلب التصديق امتنع، يترتب على ذلك امتنع هل زيد قام أم عمر. وجه الامتناع أن أم التي تقع في سياق الاستفهام قسمان عندهم، أولهما أم المتصلة، والثانية أو الثانية الأم المنقطعة. أما المتصلة فلا يؤتى بعدها إلا بمفرد أو ما هو في قوة المفرد. وبتتبع موارد استعمالاتها يظهر أنه إنما يؤتى بها في مورد طلب التعيين، ولا يطلب التعيين إلا عندما يكون مسبوقا بإجمال الشيء المعين، لا يطلب تعيينه. متى تطلب التعيين؟ تعيين أصلا ما هو زوال الإجمال؟ عندما يكون لدينا إجمال. والآن إذا عدنا إلى ما ذكرناه من التفريق بين طلب التصور وطلب التصديق، فلا شك ولا ريب أنه لا يوجد إجمال في موارد طلب التصديق، وإنما الإجمال أين؟ في موارد طلب التصور. فلو جئنا بأم بعد هل لزم التهافت، طبعا بأم المتصلة بعد هل لزم التهافت بين صدر الكلام وذيله، لأن المفروض أن هل لطلب التصديق، وهذا يعني أنك تصورت كل من الموضوع والمحمول بعينه بعنوانه بخصوصيته، فإذا عقبت بعد ذلك بأم فهذا يعني أنك تعترف بالإجمال وعدم التعيين. هذا إذا كانت أم متصلة، ويعرف ذلك من خلال ما يقع بعدها أنه مفردا أو ليس بمفرد. وأما إذا كانت منقطعة فهذه يؤتى عادة بعدها بالجملة، وهي التي تكون بمعنى بل، لأنها للإضراب عما تقدم لإثبات حكم لاحق. فهنا في مثل هل زيد قام أم عمران، الواقع بعد أم الواقع بعد أم مفردا، والمعنى بحسب ما يظهر من العبارة ليس على الإضراب حتى نقول نقدر شيئا بعد أم حتى تكون منقطعة، وإنما هي لطلب التعيين، وطلب التعيين يجعل أو يتأتى فقط في موارد طلب التصور، وهل عاجزة عن أن يطلب بها التصور. إذن لأن وقوع المفرد ها هنا بعد أم دليل على أنها متصلة، على أن أم متصلة، والمتصلة هي لطلب تعيين أحد الأمرين، ولا يطلب تعيين أحد الأمرين إلا بعد العلم بثبوت أصل الحكم، بعد ثبوت التصديق العام الإجمالي. والحال أن هل إنما تكون لطلب الحكم فقط، لا يوجد لدينا تصديق مسبق. الآن ماذا لو بدل أم عمران، بدل هل زيد قام أم عمران، ماذا لو قلنا هل زيد قام، تركنا أم وما بعدها، فهل يصح لنا أو هل يحسن أن يقال هل زيد قام؟ يقول يجوز ذلك ولكنه يقبح. وجه القبح يأتي، ذكر السكاكي وجها واختار الشارح والمصنف وجها آخر. طب يقول ولو قلت هل زيد قام بدون أم عمران لقبح، لكان قبيحا ولا يمتنع. طبعا لماذا يقبح؟ لأن المفروض أن المطلوب هنا هو التصديق، أي أن ومتعلق التصديق ما هو؟ هو النسبة. ولو أراد أن يقدم أن يعني لو أراد للكلام أن يكون ظاهرا في إفادة معنى النسبة لقال هل قام زيدا. يعني لما ذكرنا من أن المثنى فيه صلاحية للدلالة على النسبة، خب فلذلك قبح. أما لماذا لا يمتنع؟ هذا سيأتي. ولا يمتنع لما سيجي، ولهذا أيضا، ولهذا يعني ولأن هل مختصة بطلب التصديق أيضا قبح هل زيدا ضربته، هل زيدا ضربته. إذن قبح هل زيدا ضربته لماذا؟ يقول لأن التقديم يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل، لأنك لا تقدم في الغالب إلا لإفادة الاختصاص، وإفادة الاختصاص لا تكون إلا بعد العلم أو بعد التصديق بثبوت أصل الفعل لهذا الشيء الذي يراد له أن يكون مقصورا عليه، الذي تريد أن تخص الفعل به، لأن التقديم يستدعي حصول التصديق، يعني يستدعي أن يكون التصديق حاصلا، يستدعي أن يكون التصديق حاصلا أو أن يكون التصديق بنفس الفعل، بوقوع هذا الفعل على الفاعل، على المفعول، لوقوع الضرب على زيد حاصلا. وحينئذ فعندما نسأل بهل وهل لطلب التصديق والتصديق حاصلا، سيكون هذا من طلب حصول الحاصل وهو محالا. لماذا لم يمتنع؟ وإنما لم يمتنع لوجود احتمالين آخرين في العبارة. في هل زيدا ضربتا لدينا احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون المفعول به وهو زيدان معمول للفعل المتأخر، وقد قدم عليه لإفادة الاختصاص، وهذا هو الظاهر من مثل هذه الجملة، لأن ضربت ما أخذت مفعولا لها، ليس من موارد باب الاشتغال، هذا من موارد تقدم المفعول على فعله. والأصل في تقديم ما حقه التأخير أن يكون لإفادة التخصيص، سيكون هذا هو الاحتمال الأظهر، وعلى هذا رتب المصنف القبح. هذا هو الاحتمال الذي كان مقبحا للكلام. الاحتمال الثاني أن يكون المفعول المتقدم مفعولا لفعل محذوف سابق عليه يفسره الفعل المتأخر عنه على سبيل الاشتغال، لأن الفعل المتأخر ناصبا لضمير محذوف يعود عليه، والاشتغال عن العمل بالضمير المحذوف هو لدليلان هو كالاشتغال عن العمل بضمير مذكور. هذا من باب الاشتغال. غاية الأمر أنه كان أصلها الأصل هكذا، ضربت زيدا ضربته، فحذفنا الفعل الأول لدلالة الثاني عليه، وحذفنا المفعول الثاني لأن حذفه جائز ولوجود ما يدل عليه، فصار زيدا ضربته، وحينئذ فلا يوجد تقديم اصلا لما حقه التاخير اصلا. هذا زيدان هذا صحيح متقدم على ضربته الثاني، لكن ليس معمولا له حتى يكون من حقه ان يتاخر عنه، وانما هو معمول للفعل المحذوف الذي هو متقدم عليه لانه معمول له. هذا هو الاحتمال الثاني، وهذا جائز ولكنه على خلاف الظاهر. فلذلك كان وجود هذا الاحتمال كافيا في الحكم بعدم الامتناع، فغاية ما يثبت هو القبح. هذا الاحتمال لوحده يكفي، لكن هناك احتمال آخر أيضا يعزز الحكم بالجواز. الاحتمال الثالث أنه لا، ليس من باب الاشتغال، بل هو مفعول ضربت أو ضربت المذكور في الكلام متقدم عليه، مع أن حقه التأخير، ولكن نرفع اليد عن ظهور التقديم في إفادة الاختصاص ونجعله لمجرد إفادة الاهتمام. وهذا احتمال وارد أيضا، ولكنه أيضا على خلاف الظاهر. فلذلك يثبت الجواز مع القبح، يثبت الجواز مع القبح. فعن ماذا يثبت القبح في الاحتمالين أيضا؟ لأن الحمل عليهما حمل على الوجه المرجوح، حمل على خلاف الظاهر، لأن الظاهر في صورة عدم وجود ضمير في الفعل الثاني أن يكون مسلطا على الاسم المتقدم، كما هو صريح عباراتهم في باب الاشتغال، بحيث لو فرغا وسلط لعمل. طبعا هذه وسلط الفائدة منها هنا أنه لقائل أن يقول أنه صحيح فرغ من الضمير، لكنه سلط على ضمير المحذوف، هذه التي يذكرون في باب الاشتغال، هذه هي فائدة. المهم، طب نقرأ. يقول: وإنما لم يمتنع لاحتمال أن يكون زيدا مفعول فعل محذوف من باب الاشتغال فسره الفعل المتأخر، ومفعول الفعل المتأخر محذوفا، أو أن يكون التقديم لمجرد الاهتمام لا للتخصيص، ولكن ذلك خلاف الظاهر. إذن ولهذا قبح هل زيدا ضربت دون ضربته. لماذا؟ لأن الظاهر منه هنا أنه من باب الاشتغال، والحمل على غير ذلك خلاف الظاهر. وفي صورة الاشتغال لا يوجد لدينا تقديم، لأن زيدا معمول للفعل المحذوف المتقدم عليه وليس معمولا للفعل المتأخر كما قلنا. إذن دون هل زيدا ضربته فإنه لا يقبح لجواز تقدير المفسر أو المفسر، لجواز تقدير المفسر قبل زيدا، يعني العامل المفسر بالعامل المتأخر لجواز تقديره أين؟ قبل زيدا. يعني ليس من الضروري أن نقدر هكذا زيدا ضربت ضربته، بل يجوز لنا أن نقدر ضربت زيدا ضربته. طبعا هذه يجوز لجواز تقدير المفسر قبل زيدا. طب في البحث يعني في الآن هل زيدا ضربت أيضا كان يجوز تقدير المفسر قبل زيدا. إذن الآن شوف هنا علل زوال القبح بأي شيء؟ بالجواز. فكيف علله بالجواز مع أن الجواز مشترك بينهما؟ نعم. طب يقال هنا هذا جواز مع الأرجحية، هناك جواز مع المرجوحية، هناك جواز لكنه احتمال مرجوح، لأن أصل الحمل على باب الاشتغال على خلاف الظاهر، بينما هنا هو جواز راجح. أنه لا، ما يجوز لك أن تقدره بعده. يجوز لك أن تقول مثلا زيدا ضربته. فحينئذ يعني بالنتيجة الآن المفعول به إذا كان يتقدم على عامله المذكور فمن باب أولى أن يجوز تقدمه على عامله المحذوف. يجوز لك أن تقدره، لأنه بحسب التقدير يترتب أثر. فإذا صرحت بهذا التقدير تقول له إنما فعلت ذلك لإفادة الاختصاص مثلا، أنا قدرت، هذا تقدم له نظيرا فيما مضى. إذن لجواز تقدير المفسر، مفسر قبل زيدا، أي هل ضربت زيدا، ضربته. طب وجعل السكاك. الآن ينتقل لمثال آخر، هل رجل عرف هل يقبح هذا أو لا يقبح؟ اتفقوا على قبحه، واختلفوا في سبب القبح، فقال السكاكي يقبح لأن هذا تقديم لما حقه التأخير، طبعا حتى نتذكر البحث الذي ذكرناه في بحث أحوال المسند إليه. في أحوال المسند إليه في مورد التقديم كنا نبحث أن التقديم متى يفيد الاختصاص، فقلنا إذا كان حقه التأخير. كيف يعرف أن حقه التأخير؟ سكاكي ماذا قال؟ قال يعرف ذلك بأنك لو أخرت هذا المتقدم لكان فاعلا للفعل المتأخر معنويا، لكان فاعلا في المعنى. طبعا هذا فقط، هذا ليس في، هذا في باب المبتدأ والخبر، في باب المرفوع، تقديم المرفوع، وليس في باب تقديم المفعول. مثل ماذا؟ مثل مثلا أنا قمت. الآن أنا هل التقديم هنا يفيد الاختصاص أو لا يفيد؟ يقول السكاكي حتى نعرف ذلك علينا أن نرجع أنا إلى مكانها الطبيعي بعد كنت، ونحن إذا أرجعناها نجد أن الجملة ما هي؟ قمت أنا. أنا ماذا تعرف؟ توكيد، ولا تعرف فاعلا في اللفظ والاصطلاح. فلذلك نقول تقديمه تقديم لما حقه التأخير. تقديمه تقديم لما حقه التأخير. وأما في باب النكرة، إذا تذكرون السكاكي هناك خالف هذه القاعدة في مثل رجل قام، فقال التقديم هنا يفيد التقصير، مع أننا الآن لو أرجعنا رجل إلى مكانها الطبيعي ماذا كنا سنقول؟ قام رجلا، فالرجل سيكون فاعلا في الاصطلاح في اللفظ، وليس فاعلا معنويا فقط، ليس فقط فاعلا في المعنى، هو الفاعل الحقيقي، ولا لم يعرف أحد قام رجلا على أنه قام هو رجلا. لكن مع ذلك التزم السكاكي بإفادة التقديم هنا للتقصير. كيف برر ذلك؟ قال لأن رجل الذي تقدم على قاما لو لم يكن فاعلا معنويا الغرض منه هو التخصيص لم يجوز أن يقع مبتدأ. شوف الآن قام رجلا، إذا قلنا السكاكي هكذا يقول، يقول إذا قلنا رجل فاعل، فاعل إعرابا واصطلاحا ولفظا. الفعل هل يجوز أن يتقدم على فعله؟ لا. فهل يجوز أن يتحول الفاعل اللفظي إلى مبتدأ؟ يقول لا، إنه حتى لو وقع مبتدأ، بل حتى لو وقع مبتدأ عليك أن تقول لأنه غير الفاعل. فلذلك هذا يكون، هذا يكون دالا على أنه فاعل معنوي. ولو لم يكن تقديمه، تقديمه لأجل التخصيص، لأجل إفادة التخصيص، لما جاز الابتداء بالنكرة. يعني في أنا قمت الأمر سهل، ويفرق بين المعرفة والنكرة. أنا كانت فاعلا في المعنى أو فاعلا في اللفظ، بالنتيجة أنا معرفة، يصح، يمكن لك أن تبتدئ بها. فيمكن هنا أن تدعي أنها إذا أرجعناها وكانت فاعلا لفظيا فلا يكون التقديم لأجل إفادة الاختصاص. بينما في النكرة عندما نقدمها، إذا قلنا التقديم لا يفيد الاختصاص، فهذا يعني أنك ابتدأت بالنكرة بغير مساوغ، وتقدم تفصيل ذلك والجواب عنه في محل. على هذا المبنى الآن ماذا تفعل أيها السكاكي في هل رجلا عرف؟ عرف، حيث تقدم رجل عرف أو عرف بالنتيجة، مع أننا لو أخرناه لكان فاعلا في اللفظ. يقول هذا بناء على، بما أن هذا نكرة ونحن مذهبنا أن تقديم النكرة أبدا يفيد الاختصاص، ولا لم يصح لأن يكون مبتدأ، فلذلك لابد أن نقول هذا التركيب رجل عرف أو رجل عرف فيه اختصاصا. وإذا كان الاختصاص لا ينسجم مع طلب التصديق كما عرفنا من الأمثلة السابقة، إذن هذا المثال لا ينسجم معها، لأن هل لطلب التصديق؟ لأن الاختصاص ماذا يستدعي كما قال الخطيب؟ الاختصاص يستدعي التصديق بأصل الحكم قبل السؤال. فعندما تسأل بهل، فهذا يعني أنك تطلب حصول الحاصل وهو محال. فلذلك لا فرق عند السكاكي بين مثل، بين المفعول وبين مثل رجل عرف. لماذا؟ لأنه نكرة. شوف يقول وجعل السكاكي قبح هل رجل عرف أو عرف لذلك، بنفس السبب. ما هو؟ أي لأن التقديم يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل. كيف؟ لما سبق من مذهبه، من مذهب السكاكي، من أن الأصل عرف رجل أو عرف رجلا، على أن رجل بدل من الضمير في عرف، وأنه قدم للتخصيص، وإلا كيف جعل مبتدأ والحال أنه نكرة؟ ويلزمه، اعتراض من الخطيب على السكاكي. شوف، ويلزمه أي السكاكي أن لا يقبح هل زيد عرف. لأن السكاكي هناك ماذا؟ فرق بين المعرفة والنكرة، فقال أن المعرفة على وفق القاعدة. الآن إذا أرجعنا زيد إلى عرفة، هل نعربها توكيدا أو نعربها فاعلا؟ عند الجميع حتى السكاكي نعربها فاعلا، بينما في رجل عند السكاكي نعربها توكيدا فتكون فاعلا معنويا، فتنطبق عليها الضابطة. فهو فرق بين المعرفة والنكرة، فحكم بأن التقديم دائما للتخصيص في مورد النكرة، وأنه ليس دائما للتخصيص في مورد المعرفة، إلا إذا كان بحيث لو أخر لكان فاعلا في المعنى كما في أنا قمت وزيد عرفا، ليس من هذا القبيل. لأنك إذا أخرت زيد ستقول عرف زيد، وزيد هو الفاعل، وهو ليس فاعلا معنويا بل هو فاعل اصطلاحيا. إذن بناء، إذا منعت هل رجل عرف اتكالا على مذهبك المتقدم، فعليك أن أو عفوا إذا قبحت، لأن الكلام في القبح هنا، إذا جعلت هل رجل عرف قبيحا لأجل مذهبك المتقدم، فلابد لك أن تجعل هل زيد عرف خاليا من القبح لنفس مذهبك المتقدم، لنفس التفصيل الذي أنت ذكرته. ويلزمه أي السكاكي أن لا يقبح هل زيد عرف، أي مع أنه قبيح عند الجميع، لأن تقديم المظهر المعرفة مظهر وليس الضمير في مثل أنا كنت. ليس للتخصيص عند السكاكي، لماذا؟ لأنك لو أرجعته لما كان فاعلا معنويا حتى يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل فيقبح. فحينئذ ينبغي أن يفتي بالحسن، مع أنه مع أن هذا المثال قبيح بإجماع النحاة. الشارح يقول ظاهر عبارة الخطيب أن هذا الإشكال لا يمكن للسكاكي أن يتخلص منه ويلزمه، يعني ويرد عليه على سبيل اللزوم، يعني لازم كلامه الذي لا ينفك عنه ماذا؟ أنه يجوز ولا يقبح. هل زيد عرف مع أنه قبيح بالإجماع؟ يقول وفيه وفي هذا الإلزام نظر، لأن ما ذكره الخطيب من اللزوم ممنوعا، بل يجوز السكاكي أن يقول أنا أمنع أو أنا أقبح هل رجل عرف للمذهب المتقدم، وأقبح هل زيد عرف لا لأجل المذهب المتقدم، لأن المذهب المتقدم لا يفيدني فيما نحن فيه، وإنما هناك مانع آخر بدلي فلأجل ذلك منعته. يعني بعبارة ثانية، الموجود في كلام السكاكي ما هو؟ بيان سبب قبح هل رجل عرف، ولكن لا يوجد فيه بيان لسبب قبح هل زيد عرف. فيجوز أن يكون السكاكي يرى القبح في هل زيد عرف أيضا، غاية الأمر أنه لا بد له من مستمسك ومن مستند آخر. فإن أراد الخطيب أنه لا يصلح هذا المذهب لإثبات القبح في هل زيد عرف، فهذا ينبغي أن يسلمه السكاكي ويسلمه. وإن أراد أن السكاكي استند في نفي القبح إلى المذهب المتقدم، فهذا من أين أتيت به أيها الخطيب؟ هذا لا وجود له في كلام السكاكي. وعلل غيره. الآن نقرأ، يعني هذه مثل الآن أشبه بالقصص والروايات، هذا المقطع أشبه بالقصص. الآن ما هو سبب القبح بنظرك أيها المصنف؟ يقول وعلل غيره، أي غير السكاكي قبحهما، أي قبح هل رجل عرفا وهل زيد عرفا. لماذا علل القبح؟ بأن هل ليست بحسب أصلها من أدوات الاستفهام، بل هي بمعنى قد في الأصل، وأصله أهل، كما تقول أقد جاءك زيد. وترك الهمزة، وتركت الهمزة قبلها لكثرة وقوعها في الاستفهام، لكثرة وقوع هل التي بمعنى قد في مورد الاستفهام، فحذفت لهم. كيف النداء؟ يقولون هكذا أدعوك يا، دائما يؤتى بيا عادة بعد فعل النداء، فالتزم بعد ذلك أن يحذف أدعوك أو أناديك وضمن معناها لأي شيء ليا. وهنا هكذا كثر دخول هل بعد همزة الاستفهام فحذفت الهمزة وضمنت هل معنى الاستفهام، فصارت من أدواته، وبهذا تكون تفصلت على الاستفهام. شو يقول؟ فأقيمت هي مقام الهمزة وقد تفصلت عليها في الاستفهام، تفصلت هل على الهمزة في الاستفهام. وبما أن قد من خواص الأفعال فكذا يكون ما هو بمعناها، وهل بمعنى قد فلابد في هل أن تكون مختصة بالأفعال. وعليه فإذا وردنا جملة فيها فعل ودخل عليها هل التي الآن صارت للاستفهام، أي هل تدخل على جملة فيها فعل حتى لو كانت هذه الجملة اسمية، في مثل هل زيد قام وهل رجل عرف، فيها فعل ولكن الجملة ماذا؟ اسمية، فلذلك يكون هذا قبيحا، لأن قد لا تدخل على الأسماء، لا تقول قد زيد قام، تقول قد قام زيد. ولماذا؟ وإنما لم يقبح هل زيد قائمان، معنى دخلت هنا على ماذا؟ على الاسم. لماذا لم يقبح هذا مع عدم دخولها على الفعل؟ لأنها شوف الآن هذه هنا المأساة التي حلت بها، لأنها إذا لم ترى الفعل في حيزها ذهلت عنه، نفيت أن أصلها قد وأن أصلها يجعلها مخصوصة بالأفعال، ذهلت عنه أو ذهلت عنه ونفيت بخلاف ما إذا رأته فإنها تذكرت العهود وحنت إلى الإلف المألوف، فلم ترضى بافتراق الاسم بينهما، بأن يفصل الاسم بينها وبين حبيبها الصادق. وهي يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. وهذا هو الذي يرتضيه الشارع.
اللهم صل على